بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر أن أصول الإيمان ستة، وهي مبينة في حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمت في الدرس الماضي على الإيمان بالله عز وجل، وأقول إن الثاني من هذه الأصول الستة هو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة لا بد منه، لأنه جاء به القرآن وجاءت به السنة، ومن كفر بالملائكة فإنه كافر، ومن أنكر الملائكة فإنه كافر، لأن هذا إنكار للقرآن الذي هو مليء من أخبار الملائكة. والمسلم يعتقد أن لله خلقا هم الملائكة، مكلفون بأعمال، خلقوا على هيئة معلومة أو هيئات معلومة جاء ذكر الإشارة إليها في الكتاب والسنة، وقد وكل إليهم أعمال يقومون بها ويؤدونها وفقا لما أمروا به، فكل ما جاء بالكتاب والسنة من أخبارهم، كل ما جاء في الكتاب وكل ما ثبت في السنة من أخبارهم يجب الإيمان به والتصديق. ومما جاءت به الأخبار ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أصل خلق الملائكة وأصل خلق الجن وأصل خلق الإنس، فقال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا أصل الإنس كما بين الله عز وجل في القرآن من خلق آدم، وأنه خلقه من تراب ومن طين، والجان خلقوا من مارج من نار كما جاء في القرآن: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والملائكة خلقوا من نور كما جاء في هذا الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن هذه العوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، جاء في هذا الحديث، جاء في القرآن بيان أصل خلق الإنسان وخلق الجان، وجاء في هذا الحديث بيان خلق الملائكة وأنهم خلقوا من نور. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا هذا هو أصل خلق الملائكة، أنهم خلقوا من نور كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خلقهم ذوي أجنحة، لهم أجنحة، جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فخلقهم الله عز وجل لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم أكثر. وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح، وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح، وأن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرتين: مرة في السماء لما عرج به إلى السماء على هيئته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق لكبر حجمه. ثم إن الملائكة الذين خلقوا هذا الخلق يتحولون إلى أن يكونوا على هيئة الإنس كما جاء في القرآن الكريم أن ضيوف إبراهيم الذي جاءوا إليه وقد أرسلوا لإهلاك قوم لوط جاءوا إليه على صورة بشر وقدم لهم الضيافة ولم يأكلوا وأخبروا عن حالهم وعن مهمتهم التي أرسلوا بها فقد جاءوا على صورة بشر. وكذلك جبريل جاء إلى مريم على صورة بشر كما جاء في سورة مريم. وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورة رجل معروف وهو دحية بن خليفة الكلبي على صورة رجل من أصحابه، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما جاء في حديث جبريل. بينما قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، ثم قال أخبرني عن إماراتها، ثم في آخر الحديث بعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جاء على صورة رجل غير معروف وكان يأتي على صورة رجل من أصحابه وهو دحية بن خليفة الكلبي. فإذا هذا الخلق العظيم الذي يسد الأفق يتحول إلى أن يكون على صورة إنسان، نفس الخلق الذي كان على 600 جناح يتحول إلى أن يكون على هيئة إنسان، والله على كل شيء قدير. وقد جاء في القرآن الكريم كثير من أخبار الملائكة وأعمالهم، ففيهم الموكلون بالحفظ وفيهم الموكلون بالكتابة وفيهم الموكلون بالوحي والموكلون بالجبال والموكلون بالقطر والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والنار. الله عز وجل ذكر كثيرا من أعمالهم ووظائفهم التي أنيطت بهم والتي يقومون بها على التمام والكمال. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجاء في القرآن أعمال كثيرة لهم، وجاء في السنة من أخبارهم الشيء الكثير، وجاء مما يدل على كثرتهم أن بيت المعمور البيت المعمور هو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى، وهذا يدل على أنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصيه ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى، يوميا 70,000 ثم لا يعود من دخله إليه مرة أخرى. وجاء في الحديث الصحيح أن جهنم يؤتى به يوم القيامة ولها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا كل ما جاء في القرآن والسنة من أخبار عن الملائكة يجب الإيمان بها والتصديق، ولا يجوز أن يضاف إليهم أعمال ما جاءت في الكتاب والسنة أو يسند إليهم شيء، لأن هذا غيب. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يعلمون عن الله إلا ما أخبرهم عن نفسه. وكذلك الملائكة لا يرونهم ولا يشاهدونهم ولكن يعلمون عنهم ما أخبر الله به عنهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم فيهم ويضاف إليهم أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة، وإنما يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، لا يزاد ولا ينقص، لا يزاد على ما في الكتاب ولا ينقص على ما في الكتاب والسنة. كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار تضاف ضيفت إليهم يؤمنوا بها ويصدقوا بها, والأشياء اللي ما جاءت يسكت عنها, والله تعالى أعلم بما وراء ذلك. لكن الناس يقفون عند الحدود ويثبتون ما ثبت ويسكتون عن ما سكت عنه. إذن الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان, من أصول الإيمان, وكل ما وهو مبني أي الإيمان بالملائكة على الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب الإيمان به والتصديق. أما الكتب فهي الأصل الثالث من أصول الإيمان, وهي الكتب المنزلة على الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام, والله أنزل كتبا منها ما هو معلوم لنا لأنه جاء بيانه في القرآن, ومنها ما لا نعلمه ونحن نؤمن بما ذكر لنا وما لم يذكر, لكن ما ذكر نؤمن به باسمه, وما لم يذكر نؤمن لأن كل رسول أنزل الله عليه كتابا كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب هي الكتب, لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على رسل, بل كل رسول أنزل عليه كتابا. فإذا قوله الكتاب أي الكتب, لأن الألف واللام للاستغراق لاستغراق الجنس, وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. فنحن نؤمن بكل ما أنزل لأن كل رسول أنزل عليه كتاب, لكن لا نعرف ولا نسمي إلا ما سمي لنا, والذي سمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, غير ذلك ما ذكر لنا. فنحن نؤمن بهذا الذي سمي باسمه, والذي لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه, كما في الآية هذه التي تدل على أن الرسل أنزلت عليهم كتب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. وهذه الكتب نعتقد فيها أولا الذي سمي لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. التوراة جاءت في آيات كثيرة في القرآن, وأكثر ما ذكر من الكتب السابقة التوراة, لأنها جاءت بلفظ التوراة وجاءت بلفظ الكتاب. الكتاب جاء كثيرا ذكر الكتاب يراد به التوراة, ولقد آتينا موسى الكتاب, وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان, ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فإنه يأتي ذكر التوراة بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب في القرآن العزيز. والإنجيل جاء بلفظ الإنجيل كثيرا في القرآن, ولكنه دون التوراة, دون ذكر التوراة في كثرة الذكر. وأما الزبور ذكر مرتين في القرآن, في سورة النساء وفي سورة الإسراء, وهي بلفظ واحد, وآتينا داود زبورا, وآتينا داود زبورا جاءت في النساء وجاءت في الإسراء, وآتينا داود زبورا. وصحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين, في سورة النجم وسورة سبح اسم ربك الأعلى, أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وسورة الأعلى في ختامها صحف إبراهيم وموسى في ختامها, من هذا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذا نحن نؤمن بكل ما جاء في القرآن مما سمي لنا, وما لم يسمى نحن نؤمن به. ثم هذه الكتب نؤمن بأنها كلام الله, وأن الله تعالى تكلم بها وهي من كلامه, ونعتقد أنها حق وأنها منزلة من عند الله, وأنها مشتملة على كل ما فيه السعادة لمن أنزلت عليهم, وأن من أخذ بها واستسلم لها فإنه يكون من أهل السعادة, ومن كفر بها وأعرض عنها فإنه يكون من أهل الشقاوة. إذن إيماننا بالكتب كلها نعتقد أنها حق وأنها من عند الله منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما في إسعاد من أنزلت عليهم وأن من أخذ بها فإنه سعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. هذا هو إيماننا بالكتب, يعني إيماننا بالكتب بهذه الطريقة, التصديق بأنها كل حق وأنها من عند الله وأنها كلامه وأنها غير مخلوقة وأنها منزلة وأنها فيها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت عليهم وأن من أخذ بها سعيد وظهر ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذا هو الإيمان بالكتب. وأفضل الكتب وخير الكتب وخاتم الكتب الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقد جاء ذكره بلفظ القرآن وبلفظ الكتاب, وكان يأتي كثيرا بلفظ الكتاب, وكثيرا ما يأتي في أوائل السور ذكر الكتاب, ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه, ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحق القيوم نزل عليك الكتاب بالحق, ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم, ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب, ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين, حاميم والكتاب المبين, حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يأتي ذكره بلفظ الكتاب كثيرا ويأتي بلفظ القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فيأتي كثيرا ذكر الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بلفظ الكتاب وبلفظ القرآن. ثم إن هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعجزة الخالدة, المعجزة, وكانت معجزات الأنبياء من جنس ما برز به أقوامهم. فلما كان قوم موسى اشتهروا بالسحر وأتوا بأشياء تجعل تحير من يراها ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, لما كان اشتهروا بالسحر جاءت معجزة موسى ليس سحرا ولكنها حقيقة تقضي على كل ما أتوا به من السحر. وذلك أن الله تعالى لما جمعوا عصيهم وحبالهم وما جمعوه من السحر الله أمره بأن يلقي عصاه وعصا عود يابس فانقلب حية كبيرة ضخمة تسعى تضطرب. فهذه معجزة موسى ليس السحر ولكنها شيء يقابل السحر, لأن ما جاء به السحرة هو سحر. قوم موسى قوم فرعون جاءوا بالسحر, وأما موسى فجاء بالمعجزة وجاء بالآية العظمى وهي أن عودا الله عز وجل قلبه بقدرته إلى أن يكون حية ضخمة تسعى وتضطرب وتخيف من حولها ثم ترجع إلى عادتها الأولى عود, والله على كل شيء قدير. أما عيسى فلما كان قومه اشتهروا بالطب وجاءت معجزته في كونه يمسح على الأكمة والأبرص فيتغير لونه بإذن الله عز وجل. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما كان قومه اشتهروا بالفصاحة والبلاغة جاءت المعجزة من جنس ما اشتهروا به وهو الكلام البليغ الفصيح الذي لا يمكن لأهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله, لا يمكن لأهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله, فهم معجزة. وأيضا باقية لأن معجزات الأنبياء السابقين وقتية ما يراها إلا من كان موجودا في زمانهم، وأما من بعدهم فلا يعرفوا إلا أخبارها. وأما مجلس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ماثلة موجودة مستمرة باقية، ما ليس خاصة بزمن النبوة بل في مختلف الأزمان. القرآن موجود وبين الناس ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، والتحدي قائم إلى قيام الساعة، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. فلما كان صلى الله عليه وسلم رسالته خالدة جاءت معجزته خالدة كرسالته، والتحدي مستمر لأن الرسالة مستمرة. فأهل الفصاحة والبلاغة أذعنوا لفصاحته وبلاغته. وجبير بن مطعم النوفلي قبل أن يسلم وكان في الأسارة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، قال فلما جاء عند قوله أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، كما رواه البخاري في صحيحه. يعني من هذه الفصاحة والبلاغة، يعني اعترفوا بفصاحته وبلاغته. ثم أسلم رضي الله عنه، أسلم ولكنه قال هذا في حال كفره، وقبل أن يسلم لما سمع القرآن قال كاد قلبي أن يطير من فصاحته وبلاغته وإعجازه، وأن ما يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ومن الكلمات المشهورة التي يذكرها علماء البلاغة للكلام البليغ من كلام العرب الكلام الوجيز اللفظ الواسع المعنى، قولهم القتل أنفى للقتل، هذه يذكرها علماء البلاغة القتل أنفى للقتل، قالوا هذه كلمة مختصرة مكونة من ثلاث كلمات ومع ذلك هي معناها واسع. القتل يخلص من القتل وينفي القتل ويمنع من القتل. وقد جاء في القرآن جملة ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذه الجملة قليلة اللفظ واسعة المعنى، وهي معناها ومعنى الكلمة التي نعرفها عند العرب واحد من ناحية أن القتل يخلص من القتل، لكن الكلمة التي عند العرب لم تسلم من الخلل اللفظي ولا المعنوي، فخللها اللفظي أن القتل أنفى القتل ثلاث كلمات ومع ذلك وحده مكررة، وهذا عيب من عيوب الكلام، كون كلام قصير مختصر وجيز مكون من ثلاث كلمات وبعدين يصير وحده مكررة، هذا من عيوب الكلام وهو خلل لفظي. أما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل يكون أنفى للقتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل والاقتتال، وكثيرا من الحروب التي جرت بين العرب سببها قتيل واحد ثم تهيج القبيلتان ويقتل بعضها بعضا بسبب قتيل واحد، القتل أنفى للقتل. فإذا هذه الجملة ما سلمت من الخلل المعنوي. أما الآية القرآنية فهي في غاية البلاغة والفصاحة، وجاء التعبير بالقصاص ما جاء بالقتل، القصاص هو الذي ينفي القتل، وأما القتل ما ينفي القتل، لكن التعبير بالقصاص في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، هذا هو الذي فيه منع القتل، لأن من أراد أن يقتل غيره إذا تأمل أنه سيقتل قصاصا فإنه يمتنع عن القتل فيبقي على حياته وحياة من يريد أن يقتله، لأن التعبير جاء بكلمة في القصاص ولكم، ما قال ولكم في القتل حياة، قال ولكم في القصاص، هذا القتل هو الذي ينفي القتل. فالكلمة في غاية الفصاحة والبلاغة ولا يتطرق إليها أي خلل لا لفظي ولا معنوي، بخلاف الكلمة التي عند العرب فإن الخلل اللفظي فيها موجود والخلل المعنوي فيها موجود. وهذا مما يوضح فصاحة القرآن وبلغة القرآن, وأنه لا أحد يستطيع مثله أن يتيان مثله, كما قاله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آية مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا القرآن الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو معجزة الخالدة, والتحدي بها قائم ومستمر لأن رسالته باقية ومستمرة وخالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويجب الإيمان الأمور التي ذكرت فيما قبل أنه حق وأنه من عند الله وأنه منزل وأنه غير مخلوق وأنه مشتمل على ما فيه إسعاد من أنزل عليهم وأن من أخذ به ظفر ومن أعرض عنه خسر, هذا قدر مشترك بالنسبة للكتب كلها, لكن يزيد القرآن بأنه معجز وأنه مهيمن على الكتب السابقة وحاكم عليها وناسخ لها, وأنه باقي ومستمر, وأن الكتب السابقة انتهت ولها أمد تنتهي إليه. فإذا يؤمن بالكتب كلها ويزاد على الإيمان بها الذي يجمع الكتب كلها ما يتعلق بالقرآن من إعجازه وبلاغته وحصول التحدي به غير ذلك من وكونه ناسخا ومهيمنا على الكتب السابقة, وأنه ليس له أمد ينتهي إليه بخلاف الكتب السابقة فإنها لوقت وإنما هو مستمر إلى أن يرفع من الصدور وينزع من المصاحف في آخر الزمان وبعد ذلك تقوم الساعة. أما الرسل فالإيمان بهم هو الأصل الرابع من أصول الإيمان الستة, والرسل هم كلهم من الإنس, والله ما أرسل من الجن رسلا وإنما جعل فيهم نذرا, والرسل إنما هم من الإنس وليسوا من الجن, والجن تبع للإنس في الرسالات. ويجب الإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور, وأنهم قاموا بما كلفوا به على التمام والكمال وأدوا المهمات التي أنيطت بهم على أكمل وجه وأتم وجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ويجب أيضا الإيمان بأن كل أمة بعث بها رسول كما قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وأن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له, الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له, وأن الرسل ما ذكروا كلهم لنا في القرآن بل هم من قص ومنهم ولم يقص كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا الرسل من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا فيهم من عرفناه لأنه جاء في القرآن, وفيهم من لم نعرفه لأنه ما سمي لنا في القرآن, ولكن نحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى, والمسمى نؤمن به باسمه. والذين ذكروا في القرآن 25 من الرسل عليهم الصلاة والسلام, 25 جاء في سورة الأنعام 18 منهم في قول الله عز وجل وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 جاءوا في هذه الآيات المتتالية, والسبعة الباقون جاءوا في آيات متفرقة وهم هود وصالح وشعيب وإدريس ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وبقي اثنان ما تذكر الباقين لكنهم سبعة، ما يحضرني الآن ذكر الباقين، لكن هؤلاء سبعة هم هود وصالح وشعيب وإدريس واليسع ومحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء لا مذكورة في سورة الأنعام، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. على كل كلهم 25 جاءوا في القرآن، لم يأتي في القرآن أكثر من 25، فهؤلاء يقصوا علينا وغيرهم لم يقص علينا، ونحن نؤمن بمن قص ومن لم يقص، نؤمن بالجميع ونصدق بأنهم كلهم قاموا بما أوجب عليهم من التبليغ على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: وهل على الرسل إلى بلغ المبين. وقد جاء عن الإمام الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى أرسل رسل، والرسل قاموا بالتبليغ على التمام والكمال، والأمم هي التي تنقسم إلى قسمين: إما موفق وإما مخذول. موفق استجاب للأنبياء، ومخذول أعرض عما جاءت به الأنبياء. فإذا نحن نؤمن بكل من سمى الله عز وجل، ونؤمن بأنهم قاموا بما أنزل بتبليغ ما أنزل ما أرسلوا به، ومن سمي نؤمن باسمه، ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه، لأن الله تعالى أخبر في القرآن أنه منهم من قص ومنهم من لم يقص. فإذا عرفنا شيئا مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد